الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المؤلفون رحمهم الله تعالى: الباب الثالث في التقديم والتأخير. من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر.
الحمد لله، صلى الله وسلم على عبده ورسوله وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقول المصنفين البعض هذا في باب التعليم، وإلا فالفصيح أن ال لا تدخل على بعض ولا على كل، هذا هو استعمال العرب. نعم.
وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار، فلا بد لتقديم هذا على ذاك من دواء من داع يوجبه. فمن الدواعي
حسبك. يقول المصنفون رحمنا الله وإياهم: التقديم والتأخير، أي هذا باب التقديم والتأخير. والمراد هنا تقديم المسند أو المسند إليه أو متعلقاتهما، فالتقديم والتأخير يشمل الجميع. والتقديم والتأخير هو تغيير في التركيب الأساسي للجملة، فهو عدول عن الأصل الذي يقتضيه الكلام، وهذا الباب من الأبواب المهمة حتى قال فيه عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في كتابه دلائل الإعجاز، قال: هو باب كثير الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة، يعني ينتج، ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال، والكلام له يقول: ولا تزال ترى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه، ثم تنظر فتجد سبب أنراقك ولطف عندك أن قدم فيه شيء وحول اللفظ عن مكان إلى مكان. انتهى كلامه رحمه الله. يقول: إن السبب في كون هذا الشعر قد أعجبك أنه حول لفظ عن مكانه إلى مكان آخر، أي عدل به عن الأصل، والعرب العرب وهم أصحاب اللغة الأوائل لهم عناية في كلامهم حين يتكلمون به، ولهذا فإنهم إذا أرادوا النطق بشيء فإنهم يقدمون الأهم، وقد نص على هذا سيبويه في كتابه العظيم، فقال رحمه الله تعالى في الجزء الأول، يقول: كأنهم أي العرب كأنهم إنما يقدمون الذي بيانه أهم لهم، يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه أعنى، يعني أشد عناية، وهم ببيانه أعنى، وإن كانا جميعا يعني المقدم والمؤخر، وإن كانا جميعا يهمانهم ويعنيانهم، انتهى كلامه رحمه الله. فهذا إذن شيء معروف عندهم، وتقديم المهم له أصل في الشرع. يا أبا حفص، تقديم المهم في الكلام له أصل في الشرع، فمن يعرف هذا الأصل وأنتم طلاب علم؟ ها، حديث جابر. إيه نعم، دليله حديث جابر، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما سعى جاء إلى الصفا وقال: ابدأوا بما بدأ الله به، ابدأوا، هذا عند النسائي، وعند مسلم بلفظ الخبر قال أبدأوا، قال أبدأ بما بدأ الله به، يشير إلى ماذا؟ إن الصفا والمروة، فقدم الله جل وعلا الصفا على المروة، فهذا فيه إشارة، هذا الحديث فيه إشارة إلى أن ما بدأ الله به أهم مما يليه، أهم مما يليه. فإذا قرأت قول الله عز وجل: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، تحكم بأن المهاجرين أفضل لأن الله قدمهم، لأن الله قدمهم في الذكر. وإذا بدأ قرأت قول الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين، علمت أن الفقراء إيش؟ أشد حاجة، فهم مقدمون على من؟ على من يليهم. إذن العناية بالمقدم هذا له أصل، له أصل في الشارع. طيب، إذن التقديم يدل على أهمية المقدم. ثم اعلم قبل ذلك وبعده، نعم، أن الكلام في التقديم والتأخير إنما يكون بعد مراعاة ما يجب له الصدارة في الكلام، يجب أن يكون بعد مراعاة ما يجب له الصدارة في الكلام. مثل ماذا؟ مثل ألفاظ الشرط وأدوات الاستفهام، فإن هذه لها الصدارة في الكلام، وهذا شيء معروف عندهم. قال المؤلفون: من المعلوم أنه لا يمكن النطق بأجزاء الكلام دفعة واحدة، صحيح، بل لا بد من تقديم بعض الأجزاء وتأخير البعض، وليس شيء منها في نفسه أولى بالتقدم من الآخر لاشتراك جميع الألفاظ من حيث هي ألفاظ في درجة الاعتبار، فلا بد لتقديم هذا على ذاك من داع يوجبه. إذن هنالك دواعي توجب التقديم، فما هذه الدواعي؟ نعم،
فمن الدواعي أولا التشويق إلى المتأخر إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، نحو: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جماد.
هذا نعم، هنالك أغراض أسهل من هذه، فليس المصنفون بدأوا بها، لكن نحن سنذكر ما ذكروا ثم نعقب بما نعرفه من هذه الأشياء السهلة. من هذه الدواعي أي دواعي التقديم التشويق إلى المتأخر، أي تشويق المتكلم السامع، يشوقه إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، يعني أن يكون المتقدم فيه غرابة فتشتاق نفس السامع إلى معرفة هذا الغريب، نحو: والذي حارت البرية فيه حيوان مستحدث من جمادي. إذا سمعك من عندك تقول: والذي حارت البرية فيه، ما الذي يحدث له؟ يتشوف ويتطلع إلى معرفة هذا الغريب، فيقع من نفسه موقعا عظيما، ثم تقول: حيوان مستحدث من جمادي. معنى البيت: والذي حارت البرية فيه، هل يعاد أو لا يعاد؟ يعني بعد الموت هل يعاد أو لا يعاد؟ حيوان مستحدث من جمادي، المراد الإنسان. نعم، يقول: إن الذي حارت البرية في شأنه واختلفوا هل يبعث أو لا يبعث، هو الإنسان، هو الإنسان. وقوله مستحدث من جماد يعني من نطفة، نعم، هذا باعتبار النوع، أو من طين باعتبار الأصل. هذا معنى البيت. وذهب بعض الشراح وكثير من الناس إلى أن المراد هنا طائر غريب له قصص، وهذا ليس بصحيح، بل يريد الشاعر الإنسان وما فيه وما يكون من أمره من المعاد. طيب، التشويق إلى المتأخر، نعم، قال المصنفون: إذا كان المتقدم مشعرا بغرابة، ويمكن أن يقال أيضا التشويق إلى المتأخر إذا كان في المتقدم إجمال يحتاج إلى تفصيل، إجمال يحتاج إلى تفصيل، مثل قوله صلى الله عليه وسلم: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله إمام عادل، الحديث. فإذا قال سبعة ما الذي يحصل؟ يكون هناك تشوف إلى معرفة التفصيل. فالأحسن إذن البداءة بأي شيء؟ باللفظ المجمل أو بالتفصيل؟ بلا شك الأحسن البداءة باللفظ المجمل، لأن النفس تترقب وتتشوف، فإذا فصلت استقرت هذه الأشياء في نفس السامع. نعم.
ثانيا وتعديل المسرة أو المساءة، نحو العفو عنك صدر به الأمر، أو القصاص حكم به القاضي.
نعم، السامع يكون مستعجلا لشيء، إما لمسرة، نعم، أو لمساءة. فإذا كان هنالك إنسان متهم اتهاما باطلا أو بحق لكنه ينتظر العفو، فإذا قلت له العفو عنك صدر به الحكم، فهنا تعاجله بالمسرة ولا لا؟ لأنه سيقع منه لفظ العفو موقعا بليغا، وهذا أولى مما إذا قيل إيش صدر الحكم للعفو، لأنك إذا قلت صدر الحكم ربما يخر صريعا ولا لا؟ فإذا قلت العفو استبشر. وهكذا في الاختبارات مثلا، أيما أولى، أن تقول نجحت يا فلان أو يا فلان نجحت؟
الأول
قولك نجحت، فهذا يسمى تعجيل إيش؟ تعجيل المسرة كما قال القوم. أو المساءة، نعم، يعني ألا مجرم معتدي، فالناس يترقبون إلى أن يسمعوا ما يصدر بحقه، أو هو مكابر مثلا ويتوقع أن يكون بريئا، فإذا قيل له القصاص حكم به القاضي، فإن هذا أوقع في إيلامه، أوقع في إيلامه. طيب، نعم.
ثالثا وكون المتقدم محط الإنكار،
لا محطة،
وكون المتقدم محط الإنكار والتعجب، نحو أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف.
نعم، من دواعي التقديم كون المتقدم محط الإنكار والتعجب والغرابة أيضا، نعم، فهو محط الإنكار. نحو أبعد طول التجربة تنخدع بهذه الزخارف، المتقدم طول التجربة، فإن هذا فيه إنكار وفيه تعجب أن يكون صاحب تجربة طويلة ثم ينخدع. أبعد طول التجربة، هذا هو محل الإنكار والتعجب، وهذا من أساليب العرب، يقدمون محط الإنكار، ويرد عند الشعراء، ومنه قول الشاعر: أبعد المشيب المنقضي في الذوائب تحاول وصل الغانيات الكواعب. لاحظ أبعد وصيل أبعد المشيب المنقضي في الذوائب. فقدم محط الإنكار وهو المشيب، يقول كيف تفعل هذا؟ نعم.
رابعا، والنص على عموم السلب أو سلب العموم، فالأول يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي، نحو كل ذلك لم يكن، أي لم يقع هذا ولا ذاك. والثاني يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم، نحو لم يكن كل ذلك، أي لم يقع المجموع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد.
طيب انتبهوا لهذه المسألة، هي سهلة لطيفة لكن تحتاج إلى انتباه. من دواعي التقديم النص على عموم السلب أو سلب العموم، المراد بعموم السلب شمول النفي، المراد بعموم السلب شمول النفي، وبسلب العموم نفي الشمول، نفي الشمول. طيب، فمن أغراض التقديم حصول أحد الأمرين، إما عموم السلب أو سلب العموم. قال فالأول الذي هو عموم السلب يكون بتقديم أداة العموم على أداة النفي. أدوات العموم مثل كل وجميع وعامة، على أداة النفي مثل ما ولن ولا، نحو كل ذلك لم يكن، أي لم يقع هذا ولا ذاك. انتبه، أولا تجيء أداة عموم، انتبهوا للترتيب، تجيء أداة عموم ثم يأتي بعد ذلك أداة نفي، فينتج من ذلك أن النفي يعم كل فرد من أفراد ما أضيف إليه. هذه قاعدة عظيمة، أن النفي يعم كل فرد من أفراد ما أضيف إليه. مثاله كل ظالم إيش لا يفلح، إذا قلت كل ظالم لا يفلح ما المعنى؟ أنه لا يفلح أحد منهم إطلاقا. وكذلك إذا قلت كل الطلاب ما حضروا، المعنى إيش؟ أنه لم يحضر منهم ولا واحد، كل الطلاب ما حضروا. طيب، هنا بدأت بماذا؟ بدأت بأداة العموم ثم شلطتها على إيش؟ شلطتها على النفي. بدأت بأداة العموم ثم سلطتها على النفي، ويقتضي ذلك ألا يشذ شيء، يقتضي ذلك ألا يشذ شيء إطلاقا. واضح يا جماعة؟ سلطنا أداة العموم على إيش؟ على أداة النفي، والمعنى أنه لا يشذ شيء. واضح؟ إذا قلت هل حضر زيد، إذا قلت مثلا أحضر زيد أم علي أم فلان، تقول كل الطلاب ما حضروا. نعم. ومنه ما جاء في حديث باليدين، حديث أبي هريرة حينما قال ذو اليدين للنبي صلى الله عليه وسلم: أقصرت الصلاة أم نسيت؟ لما صلى إحدى صلاتي العشيرة ركعتين، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال كما في لفظ مسلم: كل ذلك لم يكن، كل ذلك لم يكن، يعني لم أنس ولم تقصر. وجاء هذا في رواية أخرى: لم أنس ولم تقصر. ماذا يسمى هذا الأسلوب؟ ها، يسمى عموم السلب، أي شمول النفي لجميع الأفراد، فلا يشذ شيء. واضح يا جماعة؟ واعلم أن قاعدة عموم السلب كلية. شيها كلية. ما معنى كلية؟ يعني ليست أغلبية ولا أكثرية، وإنما هي كلية مضطردة لا خرم فيها. قال المصنف رحمه الله تعالى: والثاني، إيش الثاني؟ سلب العموم. والثاني أي سلب العموم يكون بتقديم أداة النفي على أداة العموم. يعني أولا تأتي أداة النفي وبعدها أداة العموم، نحو لم يكن كل ذلك، لم يكن كل ذلك أي لم يقع المجموع، أي لم يقع المجموع لا الجميع، لا الجميع، فيحتمل ثبوت البعض ويحتمل نفي كل فرد. معنى هذا بعبارة مختصرة، معنى هذا أن النفي، هذا تلخيص ما أقوله، تلخيص وتقويم، معناه أن النفي يتوجه إلى الشمول خاصة، النفي يتوجه إلى الشمول خاصة، فهذا النفي يتعلق بالعموم لا بكل فرد على حدة. عرفتم؟ يتعلق بالعموم لا بكل فرد على حدة. مثاله: إذا قلت سلهان، إذا قلت ما كل الطلاب حضروا، ما كل الطلاب حضروا، ما معنى هذا الكلام؟ ها، إيه، النفي عن المجموع، لكن قد يكون حضر واحد أو اثنان. ما كل الطلاب حضروا، عرفتم؟ يعني حضر واحد أو اثنان، ما كل الطلاب حضروا. عرفتم يا جماعة؟ ما كل الطلاب حضروا، النفي هنا للمجموع لكن ليس نفيا لكل فرد على حدة، ومعنى ذلك أنه قد حضر واحد أو اثنان. عرفتم يا جماعة؟ ما كل الطلاب حضروا. إذا قلت ما كل السيارات ركبتها، أي إيش المعنى؟ أنك ما ركبت كل سيارة، أو أن هنالك سيارة أو سيارتان أو سيارتين قد ركبتهما؟ المعنى الثاني. عرفتم يا جماعة؟ طيب، ومنه يعني من هذا المعنى سلب العموم قول الشاعر: ما كل ما يتمنى المرء يدركه، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن، أو بما لا يشتهي السفن. روايتان روايتان. هنا سلب العموم، هنا إيش؟ سلب العموم. والمعنى أن أكثر الأماني إيش؟ إيه نعم، لا تدرك، لكن قد يدرك بعضها، قد يدرك بعضها. طيب أنا بسألكم الآن سؤالا تفرقون به، نشوف الآن. عرفتم عموم السلب وسلب العموم؟ واضح يا جماعة؟ طيب، أنت دخلت المسجد، وكان عندك لقاء بطلاب من زملائك، دخلت المسجد ولم تجد أحدا في المسجد، فنريد منك تعبيرا بأحد هذين، من يعبر؟ دخلت في المسجد ولم تجد أحدا، فمن يعبر؟ نعم، ها، كل الطلاب لم يحضروا. صدقت، صح، كل الطلاب لم يحضروا. المعنى خلاص، هنا سلطت أداة العموم على النفي، فينتج أنه لم يحضر أحد. طيب، إذا دخلت ووجدت طالبين مثلا، ماذا تقول؟ نعم، إيه، تقول ما كل الطلاب حضروا، المعنى أنه حضر واحد أو اثنان. إذن هذا فرق ظاهر بين عموم السلب وسلب العموم. قلت لكم قبل قليل إن قاعدة عموم السلب إيش؟ كلية. والآن أقول لكم إن قاعدة سلب العموم أكثرية، أكثرية، يعني جاء فيها، جاء نصوص، جاء نصوص تخالف قاعدة البلاغيين هنا، لكن قال العلماء هي قليلة، هي قليلة. فمما خالف فيه قاعدة البلاغيين قوله تعالى: والله لا يحب كل كفار أثيم، والله لا يحب كل كفار أثيم. هذه إيش؟ هذه من سلب العموم، هذه من سلب العموم، لكن معناها على الحقيقة عموم السلب، عموم السلب. كما نبه على ذلك محمد عبده في تعليقه على شرح التلخيص للبرقوقي، قال هذه وإن كانت من سلب العموم إلا أن حكمها عموم السلب. وعليه نقول إن هذه القاعدة أغلبية، يعني ما يجي إنسان ويقول القاعدة مخرومة باطلة، نقول لا يا أخي هذه قاعدة أغلبية. إذن قاعدة عموم السلب كلية، وقاعدة سلب العموم أغلبية. وبهذا تفرق بين هذين، و يعني هذا من صميم علم البلاغة، وإن كان أهل المنطق يبحثونه فلا تثريب، وهذا من التقعيد في الكلم. وقلت ذلك لأن بعض الناس يقول هذا مما دخل فيه من علوم المنطق على البلاغة، وقد قال هذا الكلام رجل من الفقهاء أو من المفكرين صنف كتابا في البلاغة، فتهجم على أهل هذا العلم. ولكن يعني يعلم أنه يدخل الضرر في العلوم إذا كتب فيها من ليس من أهلها، هذا يكون فيه الضرر، كما قال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله، قال وإنما يشتد البلاء إذا تعاطى العلم غير أهله. والله أعلم. نعم.
الخامس والتخصيص، نحو ما أنا قلت وإياك نعبد، ولم يذكر لكل.
لحظة. التخصيص، المراد بالتخصيص تخصيص المتقدم بالمتأخر، تخصيص المتقدم بالمتأخر. والتخصيص عموما هو إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره، إثبات الحكم لشيء ونفيه عن غيره، هذا التخصيص على وجه العموم. قال المصنفون نحو ما أنا قلت هنا نفيت القول عن نفسك وأثبته لغيرك، نفيت الحكم عن نفسك ما أنا قلت وأثبته لغيرك، وهذا يسمونه تخصيص المسند إليه بالخبر الفعلي، بالخبر الفعلي. ما أنا قلت هذا الشعر مثلا، المعنى أن ها هنا شعرا موجودا ولا لا، فأنت تنفيه عن نفسك وتثبته لغيرك. لكن عرفتم إثبات نفيه عن المتكلم وإثباته للغير ولا لا؟ قال عبد القاهر الجرجاني رحمه الله في دلائل الإعجاز، قال هذه فائدة مهمة، قال وإذا قلت ما أنا قلت هذا الشعر ولا أحد غيري خرجت عن كلام الناس. قالوا إذا قلت ما أنا قلت هذا الشعر ولا أحد غيري خرجت عن كلام الناس، انتهى كلامه. ما معناه؟ ها؟ كيف ما أنا قلته ولا أحد غيري؟ المعنى نعم أنك أثبتته، أنت الآن نفيت عن نفسك إذا قلت ما أنا قلت وأثبته لغيرك، فإذا قلت ولا أحد غيري صار في الكلام تناقض، ما أنا قلت هذا في شيء مثبت ولا أحد غيري نفي، فيحصل هنا تناقض. المهم الذي يهمكم التخصيص أنك نفيته عن نفسك وأثبته لغيرك. طيب عرفتم هذا معنى التخصيص، وهو كثير في الشعر. يقول الشاعر: وما أنا أسقمت جسمي به ولا أنا أضرمت في القلب نارا. المعنى أن غيري حصل عليه ذلك. طيب وقوله إياك نعبد، هذا من تخصيص المفعول، أي نعبدك لا غيرك، أي نعبدك لا غيرك. نعم.
ولم يذكر لكل من التقديم والتأخير دواع خاصة، لأنه إذا تقدم أحد ركني الجملة تأخر الآخر، فهما متلازمان.
نعم، يعني إذا عرفت أسباب التقديم عرفت أسباب إيش؟ أسباب التأخير. يعني لماذا أخرت هذا؟ تقول لأن غيره هو محل العناية، ولا لا؟ وهكذا. طيب ذكر المصنفون هذه الدواعي الخمسة، وهنالك دواعي أخرى، فمن ذلك يعني من أغراض التقديم التعظيم، ومنه قوله تعالى: الله نور السماوات والأرض. قدم لفظ الجلالة لأي شيء؟ إيه نعم، لأنه محل العظمة، الله نور السماوات والأرض. ومن الأغراض أيضا التحقير عكس التقديم، ومنه قولك: الدنيا لا تساوي عند الله جناح بعوضة. قدمتها لأنها محل التحقير. ومن الأغراض أيضا مراعاة الترتيب الوجودي، مراعاة الترتيب الوجودي، كقوله تعالى: لا تأخذه سنة ولا نوم. أين الشاهد هنا؟ ها؟ السنة. نعم، السنة وهي النعاس قبل النوم فقدمت. ومن الأغراض أيضا التبرك، التبرك كقولك: اسم الله اهتديت به، اسم الله اهتديت به، فقدمت لفظ الجلالة تبركا ولم تقل اهتديت بسم الله. ومن هنا يعلم عند الإعراب، إعراب أو عند تقدير العامل في مثل بسم الله. إذا قلت بسم الله عند الأكل وجئت تقدر، ماذا تقول؟ بسم الله آكل. وهكذا إذا قلت مثلا في بداية الكتابة: بسم الله الرحمن الرحيم، وقيل لك أعرف، فأنت تقول: بسم الله أكتب. فلا تقول أكتب بسم الله، بل تقول: بسم الله أكتب. فتقول عند الإعراب والشرح: تقول أخرنا العامل الفعل، أخرناه لأمرين، أولهما ما هو؟ التبرك بسم الله، بسم الله آكل أو أكتب. والثاني القصر، يعني بسم الله لا بغيره. الشاهد قول التبرك كما قلت لكم، فلا يقدم العامل لحصول التبرك بسم الله. هذه أشهر الأغراض في باب التقديم والتأخير. وعلى هذا ننتهي منه، ولله الحمد.